أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة: يا فاطمة، من صلى عليك غفر الله له وألحقه الله بي حيث كنت في الجنة، أو حيث كنت في الجنة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد. السلام. كان الكلام إخواني أو بحمد الله انتهى الكلام في الفصل الثالث، والذي كان من أطول الفصول كما قلنا وأهم الفصول، وهو فصل ماذا؟ فصل توحيد الله. الفصل الثالث معذرة، توحيد الله انتهينا منه، ثم انتقلنا الفصل الثالث قلنا صفات الله. الفصل الثالث الذي قلنا هو تقريبا أطول الفصول وأهم الفصول، الذي ابتدأ من درس 19 إلى درس 44، يعني تقريبا هذا كما قلنا من الأبحاث المهمة التي ينبغي الاعتناء والاهتمام بها. الحمد لله تم الكلام. قبل الدخول إلى الفصل الرابع وفي أسماء، في أسماء الله تعالى، وهذا منها بأبحاث كذلك الضرورية وفيها مطالب جميلة إن شاء الله نحاول أمام اليوم أو غدا إن شاء الله، ولكن وعدنا الأخوة أن نتحدث عن رسالة في تفسير سورة التوحيد للعارف الكبير حافظ رجب بن محمد البرسي الحلي، اللي صاحب كتاب مشارق اليقين في صفات أو فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الكتاب طبعا من الكتب العظيمة التي فيها أحوال أمير المؤمنين. طبعا بشكل مختصر، رجب البرسي من الذين اتهم بالغلو عند البعض. الشيخ الأمين قدس الله نفسه الزكي عنده ترجمة مفصلة في نفس الغدير، في عليكم السلام، في بحث، في بحث الغدير. شيخنا موجود، تفضل تفضل. في الغدير هناك كتاب الغدير يعني في ترجمة مفصلة ضافية، ويقول هو هذا العالم الحافظ كذا من عرفاء الإمامية، يعني ما لا يشق عليهم غبار في علمهم، في أنهم ما كانوا اعتنوا بمسائل وأبحاث الروايات الواردة في المعارف ومقامات أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولأجل ذلك اتهمه البعض بالغلو والارتفاع أو كذا، كما تعلمون بعد اختلاف المباني، كما تجدون بأن في المدرسة القمية من الشيخ الصدوق وقبل الشيخ الصدوق كانوا عندهم مقاييس معينة في قبول الراوي، أن لا يكون مغاليا. والغلو عندهم عند البعض عندهم ماذا؟ من لا يعتقد بسهونه به فهو من المغالين، كما يسأل إلى الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وهو ابن الوليد. على كل حال كلام طويل في هذا، وهنا الآن جملة من أعلام الأخوة المتأخرين لا يعتنون، بل أكثر من ذلك حتى المتأخرين ومتأخرين المتأخرين لا يعتنون بقدح من قدح القميين على أساس الغلو، لأن عندهم مقاييس لا نعتني بها. المامقاني في تنقيح المقال يصر على تلك الحقيقة، أصلا لا نعتني بما يضعفونه، بما يضعفه القميون من جهة أنه مغال. لماذا؟ لوجود مقياس عندهم في الغلو. الآن أصلا من يقول أن اللي يقول بيساوي النبي هذا يطالعون التشيع أصلا الآن، إنما بالعكس تماما عندهم هذا بعد حسب المباني الموجودة. علماء آخرون مثلا السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى في رجال بحر العلوم، هذا الكتاب هناك عنده كلام عجيب يعني مفصل في توثيق محمد بن سنان. محمد بن سنان كلام عليه سدخل طبعا يضعفه، جملة من الإعلام كذلك. نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه عنده، لأنه في باب المعارف يعني روى روايات في مقامات من؟ أهل البيت سلام الله. فمن لم يتحمل ومن يعمل مشرطة المباني الكلامية هنا بعد لا يراه حسب مقاييس، فيقول أنه هذا ماذا؟ مغال، فيه ارتفاع أو من الطيارة الذين عندهم ارتفاع في المعرفة وما شاكل ذلك. السيد بحر العلوم علي الرحمة تقريبا قرابة في المجلد الثالث ربما إذا ما نسيت، من صفحة يمكن 230 إلى صفحة 200 70 ربما أو أقل، أما 30 صفحة تقريبا السير بحر العلوم يتكلم عن محمد بن سنان، محمد بن سنان، محمد بن سنان، ويجل هذا الرجل، أصلا يصل إلى نتيجة أنه هذا الرجل عظيم وصاحب شأن كبير، وما شاك وما جاء فيه من هذا الكلام تضعيف وكذا إنما جاء من طريق يقول، هو يقول وظني أنه من الحسد، انه له صيت ذائع في المعارف وكذا، فمن لم يتحمل مقامه ردوا عليه او كذا او شيء من هذا القبيل، فيصل الى نتائج عجيبه جدا في حق محمد بن سنان ويرى توثيقه، كما الان اكثر متاخرين حتى تلاميذ السيد الخوي عليه الرحمه يرون وثاقه، لانه له روايات بالمئات اساسا، فمن يعمل البحث السندي بعد يلقي مئات الروايات التي رواها من محمد بن سنان او سهل بن زياد او غيرهم، على كل حال على خلاف المبنى المتني الذي يعتمد على صحة الرواية من متن الرواية، كما توجد عبارة جميلة لفيض الكاشاني في بداية تفسير الصافي يقول كذا كذا، ويصل الإنسان كذا العالم ممن يصحح الروايات بالمتون دون الأسانيد، هذا طبعا يحتاج إلى خبروية علمية بحيث أن تعرف أن هذه الرواية توافق مذاق الدين في مراتبه، سواء مراتبه في فهم مراتبه الداني أو المتوسطة أو العالي، وهذا يحتاج إلى رجل له خبرة له علمية في خصوصا في باع المعارف في كذا لكي يدرك سلامة الرواية بغض النظر عن ماذا سندها. على كل حال الكلام طويل في هذا البعد إخواني. الشيخ صح البرسي لأنه واقعا نقل مثل هالروايات في كتاب، صلى لو تقرون هذا مشارق اليقين في فضائل أمير المؤمنين يذكر عن مقاماته، بعضهم لا يتحمل تلك المقامات واتهموه ماذا بالغلو والارتفاع أو شيء من هذا القبيل، كما الآن تجد في زماننا مثلا من له يعني يعتقد بجملة من المقامات الواردة أهل البيت سلام الله عليهم، أطراف أخرى لا تتحمل تتهمه مثلا بالغلو أو بشيء من هذا القبيل. نحن إنما وقعنا استعرضنا يعني هذا حفوا لهذا العالم الجليل والعارف الكبير اللي ربما يعني للأسف مجهول الحال طبعا، وعنده مؤلفات كثيرة طبعا هو يذكرها صاحب الغدير وغيره وغيره من الأعلام الذين يعني إن صح التعبير كتبوا عن له رسالة من ضمن مؤلفاته رسالة في التوحيد ينقلها الشيخ حسن زادة في كتاب عنده وحدة أزديقاء عارف وحكيم، يعني الوحدة في نظر العارف والحكيم، هو كتاب فارسي لكن ينقل مطالب عربية من روايات من كلمات الإعلام، من ضمنها نقل الرسالة، الرسالة عبارة تقريبا عن صفحة 4 صفحات تقريبا، احنا فقط كما وعدنا الأخوة نقرأ بعض المطالب طبعا نقف على يعني مدى معرفة هذا الرجل بما يفهمه من سورة التوحيد طبعا على نحو الاختصار. طبعا في هذا الكتاب اللي كنا وحدة صفحة 133 إلى صفحة 138 انقلها شيخ حسن زادة في آخر الكتاب، يعني يقول تفسير سورية مباركة توحيد تأليف صاحب مشارق أنوار اليقين في كشف أسرار أمير المؤمنين شيخ عارف حافظ رجب بن محمد برسي الحلي، هو من علماء الحلة رحمه الله تعالى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرسالة الحين كلام من نفس البرسي إذا الشيخ تعبون يجلسون على الكرسي أريح لك، لا والله صحيح قوم عادي يعني ما فيها مجاملة، لا قوم خذ راحتك يرتاح أفضل عادي عاد فطر المنبر وان كان لا يجتمع خطيبان شيخ محمد لكن بعد نعم اي تفضل شيخوان يجلس وياه في مجال نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم وبعد، هذه الحين كلمات احنا كما قلنا فقط اتينا بها بشكل مختصر يعني ناتي بها معناها بشكل مختصر يعني ما كان ايفالي حق مثل هؤلاء، يعني هؤلاء بعضهم يعني ما نقول احنا ما لهم يعني انصح تعبير يعني باب كلام امير النبي صلى الله عليه واله من ورخ لمؤمن فقد احيا، لما نذكر احنا اثاره وكان احياء له لمعارفه واحياءه بمعارفه بذكر معارفه مآثيره العلميه اي ف من هذا الباب يعني، ولذلك لا نقف كثير في تحليلها لأن ربما نتكلم أو نشير إلى بعضها وبشكل مختصر طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم قال وبعد اعلم أن الحكمة تعبير معرفة في أجل المعلومات بأجل المعلوم. الحكمة هي ماذا؟ أن عندك معلومات عن أجل معلوم، وكما قيل شرف كل علم بشرف ماذا؟ معلومه أو موضوعه. ومن هنا لا يوجد أشرف وأفضل من علم التوحيد والمعارف الإله، لأن معلومها من؟ الله، أسماءه صفاته أفعاله وباقي المنظومة الاعتقادية. وأجل المعلوم معرفة الواحد الحق والأحد المطلق الذي هو هو، يعني هو المطلق. ومنهج الخلاص الجامع لهذا الاختصاص سورة الإخلاص، التي في وردت في رواياتنا بأن نسبة الرب، سورة الإخلاص عظيمة، ورد تقريبا 20 اسم في الروايات لها، الإخلاص، التوحيد، كذا كذا، من ضمنها نسبة الرب، يعني تعبيرنا الآن البطاقة والهوية لله سبحانه وتعالى، جاز التعبير. كما سورة إن أنزلناه نسبة من؟ نسبة الأئمة سلام الله عليه. ورد عندنا رواية بأن سورة إن أنزلناه نسبتنا، والتوحيد نسبة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أهل البيت يعتنون عناية خاصة بهاتين السورة، حتى في قضية الصلوات. مثلا من لم يصلي في فراضه الخمس في اليوم ويذكر ولو مرة في، يعني مثلا قل هو الله واحد، لم يذكر، يعني لم يأتي ولا مرة في هذا اليوم فقط، يعني صلي خمس فرائض ولكن لم يقل قل هو الله واحد، يقال ماذا يقال له؟ يقال له لم تكن من المصلين. مو لأن صلاة باطل، يعني كمال الصلاة لا يحصل عليها. لماذا؟ لأهمية هذه السورة. ذلك ورد بأن الإمام علي سلام الله عليه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله في سرية مع بعض الأصحاب، السرية في الاصطلاح العسكري قديما يعني اللي يسموها صح، التي لا تخوض حرب إنما فقط تستكشف، أحسنتم، يعني استطلاعية، شوف الوضع شلون، تجيب معلومات وتأتي. فذاك النبي صلى الله عليه وآله أرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع جملة من الأصحاب عدد معين، وذهب بهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. فانتهت نصح التعبير المهمة، رجعوا مباشرة، رجع بعض الأصحاب إلى أمير النبي صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله نشكو إليك عليا. مباشرة النبي يغضب، كذا مورد، مجرد يقولون هذه الكلمة يغضب النبي حتى قبل استماع الشكوى، وهذا فيما يدل على أن الإمام سلام الله عليه معصوم، الشكوى ليست في محلها. وفي كذا مورد طبعا أصروا عليه كذا، قالوا كذا، فوجدوا الغضب من النبي فقالوا له يا رسول الله نشكو لك عليا لأنه لا يصلي بنا في الصلوات الخمس إلا بعد الحمد بقل هو الله واحد، وكأن لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة. منهج الآن الحرم المكي والمدني للسور الطوال، واللي ما يجيب قل هو الله واحد إلا نادرا أو إلا قليل. أي فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم دعوا عليا فإنه ممسوس في ذات الله، دعوا عليا، هذه نتيجة معرفة أصلا هو يهتم بهذه السورة. أنتم ماكم ماكم من هذا الجد معرفة، فلا تعرفون قيمة هذه سورة التوحيد، هذه العظيمة يستحب تقرأ في على كل حال، قائم جالس ذاهب هذا من المستحبات عندنا. نعم
وصية الشيخ الوحيد
كل يوم، يعني هالروز يعني قال ومنهج خلاص الجامع لهذا الاختصاص سورة الإخلاص التي هي سورة التوحيد وسورة التجريد كتاب التجريد وسورة الإيمان، هذه أسماؤها، وسورة الإيقان، من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، ويتعلق ذكرها بالقلب والروح والعقل والجسم، هذه المراتب المعرفة، تارى اللفظ مرتبط بالجسم له ثواب، تارى العقل، تارى الروح، تارى القلب، على كل حال مراتب. الآن قوله عز وجل، قوله عز وجه وجل اسمه قل هو، يعني نبدأ الآن، قل هو ماذا يعني؟ قل هو المبدأ الأول، والمبدأ الأول وجوده نفس حقيقته وعين ماهيته. هني الماهية إما ماهية بالمعنى الأعم يعني ما به الشيء هو هو يعني الوجود، وما هي بالمعنى الأخص، طبعا ينفونه كل الحكماء بأنه الماهي بالمعنى الأخص لا ليست لله لأنها حد، إلا أن يوجد تفسير آخر لبعض الأساتذة بأن الماهية بالمعنى الأخص أم تنسب لله، لكن لا بمعنى الحد بل بالمعنى الوجود الخاص لله سبحانه وتعالى، بحثه على كل حال في محله، يعني إذا تسمعون هكذا لها توجيه، يعني لا تروح مباشرة من قال أن لله ماهية بالمعنى الأخص يعني حد الله، لا، مقصود غير المقصود المتعارف معنى الحد العدمي، لا، يعني الماهية على قسمين، يقول ماهية إمكانية وماهية ماذا؟ واجبة. كما عندنا علم إمكاني عندنا علم واجب كما بحثنا في بحث سابق. فهنا إما نحملها على هذا المعنى وعلى هذا هم ورد في الروايات. طبعا الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يثبت شيء إلا بإنية إلا بوجود وإنية أو ماهية، هذا هم مصطلح موجود في الروايات. قال هو المبدأ الأول، والمبدأ الأول وجوده نفس حقيقته وعين ماذا؟ وعين ماهيته. وعين يعني يكون الوجود عين ذاته، ليس الوجود زائدا على ذاته، هذه يسمى الوحدة الحق الحقيقي، يعني الوحدة عين وجوده كذا. والأول المطلق هو الذي غيره منه، والأول المطلق هو الذي غيره منه، يعني غير الله يكون من أين؟ من الله، يعني الله هو المفيض وليس هو من شيء، فكونه ليس من شيء سلبي، وكونه وكون غيره منه إضافي. على كل حال والحضرة الإلهية لا يمكن أن يعبر عنها الجلال والعظمة إلا بأنه هو، ومعرفة تلك الهوية غير معلوم للبشر. هنا بعضهم يقول هو إشارة إلى مقام الذات، مقام الذات هذا يسمونه لا بشرط المقسمي، يعني التي لا تقع لا اسما ولا ليس لها اسم وليس لها وصف ولا تقع لا موضوع ولا محمول في أي علم من العلوم، ولا يمكن أن يدركها أحد. هذه الذات الإلهية بما هي، هي مستحيلة المعرفة، مستحيلة استكناء الذات. البحث اللي ذكرناه قبل يوم أو يومين هذا بحثنا بشكل مفصل، قلنا هذه استحالة ذاتية، ويحذركم الله نفسه فليستحيل الوقوف على ذات الله وعلى استكناء الذات الإلهية والعياذ بالله، مستحيل. ما لم تسل هذه النقطة، مستحيل أن يقف الإنسان، أن يقف أي موجود حتى الصادر الأول، حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله لا يعرف الله إلا من خلال محدوديته، إلا من خلال حده، لا من ما لا من خلال الحق سبحانه وتعالى، أن الله لا يمكن استكناء والإحاطة به وما إلى ذلك. هذا بحث هم احنا أكدنا عليه في نعم. فلذلك المعرفة أين تقع؟ على الأسماء، على الصفات والأسماء، وهم لا على حقائقها وكنها، على هذه أسمائه، الأسمائه التي نعرفها وكمفاهيم كذا أو علوم حضورية أو شيء. على كل حال بحثوا في محله. هذا مثل ما تعبير شاه جوادي آمن الله يحفظه يقول مثل الآن الذات تقول هي بوش، يقول وراء الأسماء والصفات، فأنت وين فقط حدود معرفتك في الأسماء والصفات، أما ما وراها وهي الذات لا يمكن أصلا. هذا مثل ما مثل التمثيل الآن الشمس وضوء الشمس، أنت تعرف الشمس من أي خلال؟ من خلال ضوئها لا من خلال ذاتها، والذات وراء صير وراء ماذا؟ وراء الضوء. هذا تشبيه يعني وتقريب للمعرفة. إذن بعد وهذا قلنا، وعلى هذا الأساس قلنا أهمية بحث الأسماء والصفات لله، لأنها هي المعبر إلى من؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال إلا بأنه هو، ومعرفة تلك الهوية غير معلوم للبشر، ومعرفتها باللوازم، واللوازم سلبية وإيجابية، يعني أسماء يعني معرفة صفات إيجابية، صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ سلبية كما بحثنا في محل. قال واسم الجلال يتناول السلب والإيجاب، ولا جرم كان اسمه الله جل من أسمائه شارح لمعنى هو. بعد ذلك يقول قل هو الله، هذا من مقصود إذن؟ الله. ثم عقب الأحدية وهي نهاية التوحيد وأقصى غايات الوحدة. لاحظ بأن عندنا أحدية وعندنا واحدية، وعندنا التوحيد الأحدي والتوحيد الواحد. وقلنا قل هو الله أحد، هذا أحد ما هو؟ هذا الأحدي، التوحيد الأحدي، يعني النظر إلى تلك الذات البسيطة الغير مركبة بكل أنواع التراكيب التي أشرنا إليها في أبحاث سابق، كل أنواع التراكيب. بينما في الأخير يأتي ماذا؟
الواحدية
ولم يكن له كفوا أحد، هذا الواحدية. وذلك من هنا تأتي قاعدة بعضهم قال لا، الأحدية أحد وواحد بمعنى واحد، يعني نفي الشريك. يقال له لا. معنى الأدلة الأخرى من ضمنها هذه القرينة، وهي مسألة أن التأسيس أولى من التأكيد. إذا قلنا هذا يعيد المطلب، إما يقول أنه يريد تأسيس مطلب جديد من الإعادة أو تأكيد، فما هو الأولى؟ يقولون الأولى هو التأسيس على كل حال.
لا خاصة إذا قلنا أن الصمد مثلا شرحا للأحد.
أحسنتم، إيه كما هو يأتي يعني خطوة خطوة. أحسنتم. قال: ثم عقب الأحدية وهي نهاية التوحيد وأقصى غايات الوحدة، وذكر في اللوازم، يعني كأن إشارة أنه بعد إحنا نقف إلى معرفة الأحدية، بعد معرفة الذات لا يمكن معرفتها. قال: وأقرب اللوازم فهي ذات الحق سبحانه أنه واجب الوجود، وواجب الجود وجوده مبدأ لكل ما عدا. ما هي أقرب لوازم هذا الوجود؟ أنه واجب، يعني هذا إذن لازم. إذن أنت تعرف لازم لا تعرف الملزوم، هذا أخص لوازمه. ولا تذكرون ماري في المنطق هم بداية الحكمة عندنا الفصل الاشتقاقي وعندنا الفصل المنطقي. الفصل المنطقي هو ذكر أخص اللوازم مثل الحيوانية الناطقية، يقولون ليس هذا تعاريف حقيقية، يعني ليس كشفا للملزوم، هذا أخص اللوازم. حيوان ناطق هذا فصل ماذا؟ منطقي وليس فصل اشتقاقي. فصل اشتقاقي عن النظر إلى الحقيقة إلى الملزوم. هنا إذا نحن عندما نعرف الحقيقة وهي الله سبحانه وتعالى الملزوم، إذا ماذا نعرف فقط؟ اللوازم. ما هي أخص لوازمه؟ وكونه واجب الوجود. إذا واجب الوجود بعد هذا أخص لوازم الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ قال: ومجمع هذين الأمرين هو الإله، يعني كونه إله، وهو عبارة عن غناه عن الأشياء وتوقفها عليه. يعني هكذا بأن الله سبحانه وتعالى هو إذن كون واجوده هو مبدأ لكل ماذا؟ موجود سواه. يقول كلام طويل بعد كذا، نقول عشان احنا نختصر البحث. والمبدأ الأول تأكيد ليس شيء من ليس له شيء من المقومات، فليس إلا وحدة مختصة، فلا يعقل الذات المنزه عن جميع كذا إلا بتعريفها باللوازم القريبة، إشارة إلى وجود الخاص، لأن تعريف البسيط باللوازم كتعريف المركب بالمقومات. تعلمون بأنه الذي له مقومات مقتضاه أن يكون ماذا؟ مركبا. مثل الآن من جنس فصل، حيوان مركب من جنس ومن فصل، حيوان ناطق، فالحيوان الناطقية ماذا؟ مقومات لهذا الإنسان. وبما أن الحق سبحانه وتعالى ذات بسيطة، إذن ماذا؟ ليس له مقومات، فإذا ليس له مقومات غير قابل للتعريف بعد، ليس له جنس فصل والعياذ لأنه لا مركب كما أشرنا. قال: وقوله أحد، قل هو الله واحد، مبالغة في الوحدة، لأن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك، والأحد المطلق لا يقبل القسمة حسا ولا عقلا، فهو إله واحد من جميع الوجوه، وأنه غني عن الكثرة من الأجناس والفصول وسائر وجوه التشبيه، فإنه سبحانه هو لذاته. إذن الله ذات بسيطة لا تركب فيها. لا يمكن أن يقع عليه التعريف، يعني لا يمكن، لأن التعريف إما حد وإما رسم، والتعارف مرتبطة بما له ماذا؟ مقومات، أجناس فصول، والأجناس والحق لا أجناس ولا فصول، فلا تعريف له. من هنا بعد بل أكثر من ذلك، نقول أصلا حقائق العالم غير قابلة للتعريف. تذكرون كلمة الشيخ المظفر في المنطق يقول: حتى حقائق الأشياء لا نقف على كنهها، فما عندنا إلا مو بعد حدود حقيقية، ما عندنا إلا رسوم، وربما رسوم ناقصة. إيه، لأن لماذا؟ لأنه الوقوف على الحقائق أمر صعب لا يمكن لكل أحد. وهنا ينسب للنبي صلى الله عليه وآله هذه العبارة: اللهم أرني الحقائق كما هي أو كما هي. عجيب، طبعا عند العرفاء بحث عميق جدا في كيفية عدم الوقوف على الحقائق، لأن كل شيء ماذا؟ داخل في الأشياء لا بمزايلة وخارج عنها لا، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة. يعني ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيك من سلام الله. فإذا كل الحقائق متقومة بمن؟ بالحق سبحانه وتعالى، والحق لا يمكن أن نحيط به ولا نعرف ماذا كنهه، فكذلك الحقائق. هذا توجيه عند العرفاء في محلنا يعني. إذا هنا بعد اكتفي بمعنى الأحد بعد هالمقدار، خب لا يمكن بعد. وقوله الصمد له معنيان، الأول لا أول له، هذا معنى الصمد أنه لا أول له، والثاني معناه السيد. والأول سلبي يعني لا أول له، لأنه إشارة إلى نفي الماهية، لأن كل ما له ماهية هذا إذن ماهية ماذا بالمعنى الأخص يعني الحاد، ولأن كل ما له ماهية له جوف ومادة، وما ليس له مادة لا اعتبار له إلا الوجود وإلا إلا لوجود واجب الوجود، يعني على كل حال وجود سواء وجود مجرد وجود مادي، في النتيجة كل ممكن ماذا محدود، كل ممكن زوج تركيبي من وجود ومن ماهية، الماهية حد الوجود. وواجب وجود غير قابل للعدم، فالصمد الحق إذن واجب الوجود. إذن هذا على التفسير، إذن لا أول لا معناه إذن نعود إلى كون واجب الوجود. وعلى التفسير الثاني هو السيد، وعلى التفسير الثاني هو ماذا؟ هو السيد وهو إضافي، لأن معناه سيد الكل، والإله هو الذي يكون كذلك، والإله هي عبارة عن على كل حال. إذن السيد معناه هو الإله، فروة من هو الذي يصمد الناس إليه في الحواج، يعني بعبارة أخرى هو الغني المطلق وغيره ماذا؟ فقير مطلق. هو الغني بالذات وغيره فقير بالذات، هو عين الغنى وغيره عين الفاق، ومن هنا معنى الصمد بهذا. وقوله لم يلد ولم يولد، لما بين سبحانه أن الله هو أن الله هو مفيض جميع الموجودات، يعني هو مبدأ جميع الموجودات مفيض الجود على سائر الماهيات، بين أنه يمتنع أن يتولد عن شيء، لأن كل متولد ماذا مستفيد الوجود ماذا من غيره، لأن كل متولد ماذا مستفيد الوجود من غيره. إذن لم يلد ولم يولد، إذن ماذا كل مولود ماذا إخواني مستفيد الوجود من غيره. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا الآن إذن يشير هناك في الأحدية توحيد الأحدي، وهنا ماذا مقام توحيد الواحد يعني في الشريك. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، لما بين أنه هو لذاته، بين أن الواحد الحق ليس له كف. ومعنى الكف؟ قال والكف هو المساوي في الوجود، والمساوي إما أنه يساويه في الصورة النوعية لتعبير الحكماء بأنها منشأ اختلاف الآثار، مثل الحرائق النار لها صورة نوعية نارية، يعني الصورة النارية، الثلج له الصورة الثلجية، لأن المادة أو المادة الأولى مشتركة، الذي يميز هذا الوجود عن هذا الوجود في عالم المادة ما هو الصور النوعية نتيجة منشأ اختلاف الآثار. هنا يقول هذه الحق ليس بمادة، فلا يكون مثلا يساويه أحد بفرضا له صورة نوعية فيساويه بوجود آخر له صورة نوعية أخرى والعياذ بالله. والمساوي إما أنه يساوي في الصورة النوعية أو في وجوب الوجود، فلو كان له شريك في نوعه كان متولدا ماذا عن غيره. وقد أبطله الحق في هذه الآية الشريفة أو السورة الشريفة قوله الحق لم يلد ولم يولد كما وضحنا. ولو كان له مساو في وجوب الوجود، يعني إذن لم يلد، إذا بتقربوا والعياذ بالله الله ليس بمادي لكي يلد من شيء أو يولد من شيء. كذلك أخواني ماذا لا، ولو كان له مساو في وجوب الوجود كان وجوده من الجنس والفصل وهو فرد مجرد، دل عليه قوله ولم يكن له كفوا أحد. الجنس والفصل، وإن كانت الجنس والفصل يقولون هي المادة والصورة العقلية، والمادة والصورة العقلية مأخوذة من المادة والصورة الخارجية كما في أبحاث الحكمة هناك. على كل حال فالله غير مركب لا من جنس ولا من فصل، ولا مركب لا من مادة ولا من صورة وما شاكل ذلك. فانظر إلى كمال هذه السورة. الآن بعد ما أعطى نظرة سريعة وإلمامة سريعة واقعا معرفية عن هذه السورة المباركة، يقول ماذا؟ انظر ماذا يقول البارسي رحمه الله. قال فانظر إلى كمال هذه السورة وما تضمنت من التوحيد، لأنه سبحانه أشار أولا إلى الماهية المحضة التي لا اسم لها، يعني لا اسم ولا رسم ولا تقع لا موضوعا ولا محمولا في أي علم من العلم. كل العلوم غير مرتبطة بالذات الإله، ذات الإله هي غيب مطلق. نعم من مقام الأحدية أو قد غير مقام الواحدية تأتي بعد علم العرفان، علم الكلام، علم الحكمة، يبحثون في هذه خلال أسماء الله وصفاته. لا أحد يقول أنه كما أشرنا تكرارا ومرارا، لا أحد، لا يمكن، لا لحكيم يقول استكنهت الله بعقلي، ولا لعارف يقول بكشفي والعياذ بالله أبدا، ولا حتى أشرف الموجودات والممكنات وهو النبي صلى الله عليه وآله. أحسنتم حتى فسكناها الصفات، نعم، إلا بشيء آخر كما أشرنا إليه. نعم أحسنتم. فانظر إلى كمال هذه السورة وما تضمنت من التوحيد، لأنه سبحانه أشار أولا إلى الماهية المحضة، إن هذه الماهية الخاصة لله، إن قلنا له ماهية أو ما به الشهوة الماهية بالمعنى العام، إلا أنه هو، ثم عقب بالإلهية التي هي أقرب اللوازم لذلك الحقيقة وأشد تعريفا، ثم عقب بذلك الأحدية لفائدتين: الأولى أنه تركب التعريف، أنه تركب التعريف الكمال وعدل أو ترك التعريف كذا وعدل إلى ذكر اللوازم ليدل على أنه واحد من جميع الوجوه، ومن هنا قال الحكماء واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني لا توجد ولا جهة إمكانية فيه، ولا تلزم المحاضير المعروفة. قال: لأن من التعريف الكامل هو المركب من الجنس والفصل القريبين، فيكون محدودا، والباري عز اسمه لا جنس له فلا فصل له ولا تدرك حقيقته. قلنا الله غير مركب من كل أنواع التراكيب الستة اللي ذكرت والتي أخطرها شدها كما يقول من الله هذه السبزاور علي الرحمة، التركيب من الوجدان ومن الفقدان. ورتب الأحدية على الإلهية، لما قال قل هو الله، هذه الإلهية أحد الأحدية، ولم ترتب الإلهية على الأحدية، لأن الإلهية عبارة عن استغنائه عن الكل واحتياج الكل إليه، ومن كان كذلك كان إلها واحدا مطلقا، يعني انتقل بمعنى الإلهية من الذي له الذي ماذا مهلو الذي يعني يعبد، وكثير رواية عن الإمام الصادق بهذا المعنى في معنى الإلهية، ومن صد ومن ص مطلقا من من صدري هي تقتضي الإلهية كذا، ما العبارة شلون. على كل حال، ثم عقب بالصمدية فدل على معنى الإلهية بالصمدية التي معناها وجوب الوجود، ثم بين سبحانه أنه لا يتولد عن غيره، فمن أول السورة إلى قوله الصمد في بيان الذات ولوازمها. إذن قل هو الله أحد الله الصمد، لاحظ من أول السورة إلى قوله الصمد في بيان الذات ولوازمها وأنه غير مركب أصلا، ومن قوله لم يلد ولم يولد إلى آخر سورة في بيان أنه ليس له مساو في نوعه ولا في جنسه، طبعا جنس النوع بالمعنى العام، ولا ليس الله له جنس ولا نوع لهذا المعنى. وبهذا القدر يحصل معرفة الله تعالى وصفاته وكيفية صدور أفعاله، فلا جرم كان هذه السورة في مقابل ثلث القرآن. نعم، سورة الإخلاص محكمة، وكل مذهب يخالفها باطل. قوله أحد يدل على نفي الجسمية، توضيحات أخرى، قوله أحد يدل على نفي الجسمية والجهة والحيز، أما نفي الجسم فلأن أقل الأجسام يكون مركبا من جوهرين، مادة وصورة، لأن المادة جوهر والصورة ماذا؟ جوهر، وذلك نافي الوحدانية. وقوله أحد مبالغة في الوحدة الحقيقية منافية للجسم، فالأحد الحق ليس بجسم لأن هذا مركب، والحق ليس كذلك، وأنه وأما أنه ليس بجوهر، جوهر هذا اللي لأن الجوهر والعرض من أقسام الماهية، والحق لا ماهية له فلا جوهر ولا عرض، غير العرفاء يذكرون جوهر الفر لا مع مقصود آخر، وأما أنه ليس بجوهر فلأن المنكرين لجوهر الفرق قالوا كل كذا. على كل حال كلام طويل، هان الوقت لا يسعنا، فقط كان وكونه إلها يجب أن يكون غنيا عمن سواه، وإلا لكان مركبا مفتقر إلى أجزائه وأجزاء غيره، فكونه إلها يمتنع افتقاره إلى غيره فوجب القطع بأنه ليس بجسم، لأن الجسم مركب، المركب مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر لا يكون واجبا وإلها ولا جوهر ولا في جهة. وكان قوله قل هو الله أحد برهان قاطع على ثبوت هذا المطلوب. قوله الصمد إشارة إلى أنه السيد الصمد أو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أو يصمد إليه في الحوائج، فهو الغني عن الكل والمفتقر إليه الكل، وذلك يدل على أنه ليس بجسم، وإلا كان محتاجا فالمحتاج إلى غيره لا يكون صمدا مطلقا. هذا تقريبا هم توضيح آخر، بيان ذلك أنه لو كان في حيز وإن كان ماذا وإن كان حلوله واجبا كان ذات مفتقرة إلى المكان لم يكن صمد، يعني لو قلنا الله في مكان احتاج إلى الجهة والمكان، هذا هم أبحاث في بعض الدورات شرحناها بعد صن باب الحادي عشر. نعم طبعا كلام بعدين كذلك قال وقوله لم يكن له كفوا أحد دل على أنه ليس بجسم لأن الجواهر متماثلة إلى غيره. إبراهيم يقول إبراهيم بفلول تعني استدل نبي الله إبراهيم بأفول الكواكب على حدوثها، فقال عند تمام الاستدلال وجهت وجهي للذي فطر، يعني بعدما استدل على أن هذه الأجرام لا تكون ماذا إلى هذه قياسات يعني عقلية موجودة يذكرها ملا هادي السبزواري في بعض في بداية شرحه في بعض شروحاته يذكر هذه المطالب يعني من الميزان العقلي في القرآن الكريم. هنا ذكرنا في بعض الأبحاث يعني هنا إبراهيم يقول كذا استدل يقول بتمام الاستدلال قال وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، وهذا يدل على تنزيه الله عن الجسم والجهة لأن الأجسام متماثلة، لو كان جسما وجوهرا جاز عليه ما يجز على غيره، لو كان الله جسم وجوهر مثل هذه الأجسام لجاز عليها الأفول كما جاز على الأفول على هذه الأجسام، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نعم. الثاني أنه لو كان جسما لكان كل جسم مشاكل إلى دليل آخر يعني تقريبا قريب لما ذكرنا، لأن يقول بعدين نبي الله إبراهيم يقول وما أنا من المشركين، فثبت أن العظماء من الأنبياء كانوا قاطعين بتنزيه الله عن الجسمية والجوهرية والشريك. الثالث قوله تعالى ليس كمثل شيء، فلو كان جسما لكان مثلا لسائر الأجسام. الرابع قوله أنه الغني وأنتم الفقراء، فلو كان جسما لكان مركب مفتقرا ومحتاجا فلم يكن غنيا عن الإطلاق. هذه كل أدلة في نفي الجسمية وما يلزمها كذلك المكان والجهة. والخامس قوله الحي القيوم قائما بنفسه مقوم لغيره، لأن الحي القيوم القيوم هو القائم بذاته المقوم ماذا لغيره، وكان غيره غنيا عنه فلا يكون قيوما على الإطلاق. قال معذرة. والخامس قوله الحي القيوم قائما بنفسه مقوم لغيره، فكونه قائما بنفسه غناءه يعني فكونه قائما بنفسه عبارة عن أنه غني عن كل ما سواه، وكونه مقوما لغيره عبارة عن احتياج ما سواه إليه، فلو كان مفتقرا إلى غيره وكان غيره غنيا عنه فلا يكون قيوما على الإطلاق. والسادس وهو قيوم حق فليس بجسم قطعا، لأن الجسمية تنافي القيومية وكونه قني. السابع قوله هل تعلم له سمية، ولو كان جسما لكان كل واحد من الأجسام مثلا له على كل حال. الثامن التاسع وكثيرة يعني مثلا التاسع قوله لا يحيطون به علما، وقوله لا تدركه الأبصار، وذلك دل على كونه منزه عن الصورة والشكل وإلا لكان العلم والإدراك محيطا به. العاشر قوله له ما سكن في الليل والنهار، وذلك يدل على أن الزمان كان ملكا، وذلك يدل على تنزيه عن المكان والزمان، يعني الله خالق الزمان وخالق المكان، ليس له زمان وليس له، كما يقول الأمير سلام الله أين العين أين الأين فليس له أين، كيف الكيف فليس له كيف. الحادي عشر كذا هو الأول والآخر، وذلك يدل على أن ذاته متقدمة في الوجود على جميع ما عدا، يعني بتعبير أمين سلام الله عليه الذي سبق العدم وجوده. نعم. الثاني عشر قوله فلا تجعل الله أندادا والندى المثل، فلو كان جسما لكان مثلا لكل واحد من الأجسام. نهتم القضية الجسمية الظاهر كانت شائكة عندهم في فترتهم مثل الآن بعد مجسم الأزالو. الثالث عشر لو كان جسما لجاز عليه الحركة والسكون، وجاز عليه الحركة والسكون لكان محدثا، فلو كان جسما لكان محدثا وصدق به محال وصدق به يقول محال، فكون جسما محال، لأن تعلمون على مذاق المتكلمين أن الحركة والسكون من لوازم الأجسام، لأن الجسم إما متحرك وإما ساكن وهما حادثان، لأن عرفوا الحركة بأنها الحصول الثاني الحصول الأول في المكان في المكان الثاني، السكون الحصول الثاني في المكان الأول، تذكرون في أبحاث البداية معذرة أبحاث الباب الحادي عشر. فالحركة والسكون حادثان وهم لوازم لمن ذاتية لمن للجسم، فيكون الجسم هذا حادث، وإلا إذا كان الجسم قديم وهم لوازم وهم حادثان إما استلزم كما يقولون حدوث الحق أو قدم العالم وكلاهما باطلان. تذكرون هذا بحث البداية ذكرناه. الرابع عشر لو كان جسما لكان محتاجا إلى غيره وهو محال، فكون جسما محال. إذن بيان المراد أنه لو كان متحيزا لكان مركبا مؤلفا وكذا إلى غيره. إذن كل هذا يروح ويأتي الشيخ رحمة الله تعالى عليه في اهتمام مسألة الجسمية والعياذ بالله. إذن إلى هنا تقريبا أشرنا إلى أهم ملامح تفسير سورة التوحيد وبعض الأسئلة ساقها المصنف يعني الشيخ البرسي الحلي رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة. طبعا انتهت الرسالة يعني الآن المام سريع وقراءة فقط، يعني فقط تركنا بعض المطالب وإلا تقريبا كلها تقريبا أحط وصفنا بها. هذا ما وعدنا به الأخوة إن شاء الله في شرح وتوضيح بعض ملامح هذه الرسالة الجليلة. وقع رسالة من؟ الشيخ البرسي قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام في هذا اليوم إن شاء الله. غدا بعد ندخل الفصل الرابع في أسمائه تعالى. بحث مهم جدا, بحث الأسماء إن شاء الله يأتي غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. البرسي الظاهر في القرن الثامن.